يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل الإخوة قراءتنا في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. توقفنا عند كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الإسرائيليات، قال لما ذكر أن السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن رحمه الله ينقل كثيرا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، قال ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ولهذا كان عبد الله بن عمرو راوي الحديث رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. وهذه القضية بحث فيها الشيخ مساعد الطيار حفظه الله في شرح لمقدمة التفسير، وخلص بنتيجة أن الأخبار التي وردت عن عبد الله بن عمرو فيما يتعلق عن بني إسرائيل قليلة جدا. والأمر الثاني أن كثيرا منها سنده ضعيف، أن كثيرا منها سنده ضعيف. والأمر الثالث تساءل هل كان عبد الله بن عمرو يعرف العبرانية ومن كان يترجم له، فكأنه يقول أن الأصل أننا ما نرد رواية عبد الله بن عمرو لأجل أنه ذكر عنه أنه أصاب يوم اليرموك زاملتين فكان يحدث منهما، فالأصل أن ننظر في نفس الرواية، ننظر في نفس الرواية التي يرويها عبد الله بن عمرو، فإن كانت مما يجوز قبوله ليس فيها ما يخالف الشريعة فيقبل، ولا يقال عبد الله بن عمرو أكثر من الرواية من الإسرائيليات فترد رواياته في هذا الباب. فهذا ملخص كلام الشيخ في بحثه والله أعلم. قال ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام. قال أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. فهذا إذا ثبت السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حديثا عن بني إسرائيل، فهذا يقينا عرفنا صحته. نعم، مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حبر فقال إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع وهكذا، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فهذا يعني الأصل فيه القبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدث عن بني إسرائيل، يقص على الصحابة عن بني إسرائيل، يعني مثل هذا واضح أنه يدخل في الأحاديث المرفوعة أصلا. ثم أيضا مما يدخل في هذا القسم الآثار التي صحت عن الصحابة رضي الله عنهم يذكرون بعض القصص عن بني إسرائيل أو الروايات عن بني إسرائيل ولا تخالف الشرع، كما قال: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق أو مما يشهد له بالصدق. يعني إذا كان هذا، طبعا بالنسبة لنقل الصحابة يكون يعني أقوى من نقل غيرهم. لماذا ذكر هذا ابن تيمية قبل ذلك؟ قال: لأن آثارهم القلب إليها أسكن، ويحتمل أن يكونوا سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا جزم بما يقول. ولهذا الإخوان الأصل أن ننظر في الرواية لا في الراوي، الأصل أن ننظر في الرواية لا في الراوي. يعني ابن عباس رضي الله عنهما كثيرا ما ينقل عن بني إسرائيل، لكن ما يقال ابن عباس اشتهر بالرواية عن بني إسرائيل فترد روايته في هذا الباب. لا، ننظر في الرواية التي نقلها، فإذا كانت روايات من باب تفسير بعض الآيات، يعني وخاصة إذا لم يخالف، فيعتمد تفسيره في هذا، والله أعلم. ولهذا مثلا في قول الله جل وعلا، هذه آية كثر فيها الخلاف: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فما الفتنة التي وقع فيها داود عليه الصلاة والسلام؟ طبعا أترك الروايات المكذوبة في أن داود عليه الصلاة والسلام رأى امرأة أحد جنوده فأعجب بها وكانت تغتسل فأرسل إلى الجنود أن قدموا فلانا في الصف حتى يقتل إلى أن قتل ثم تزوجها. هذه رواية مكذوبة، فتلاحظ بعض الإسرائيليات واضح الكذب فيها، هذا ما يليق أبدا بنبي الله داود ولا بعبد يعبد الله تعالى ويخاف الله تعالى. فما التفسير الصحيح لهذه الآية؟ نعم نعم، هذا قول بعض المفسرين وهم قلة من المفسرين، وإن كان هذا نصره بعض المتأخرين أنه استعجل في حكمه، قالوا الآية على ظاهرها الخصومة حقيقية بين هذين الرجلين واستعجل في الحكم، يعني حكم قبل أن يسمع من الطرف الآخر. ولكن هذا القول الإخوة ما قال به إلا قلة من المفسرين، حتى لا تجد له ذكرا عند ابن جرير الطبري، ما ذكر هذا القول أصلا، غير مشهور. ورده الشيخ بن سعدي في تفسيره، قال هذا أبدا ما يناسب بلاغة القرآن أن يقال مثل هذا الكلام في هذه الآية. لماذا؟ لأن الآخر لما سكت علم أنه أقر بما حصل، والقرآن لا يلزم أن يذكر ثم أقر فلان أو كذا، لا. فواضح القضية أنه قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، والآخر سكت، بناء على هذا حكم داود، فحكمه صحيح في هذه المسألة. نعم، يعني لا تتعب فكرك، انظر إلى تفسير السلف لهذه الآية. قال ابن عباس وابن مسعود وعلى هذا جمهور المفسرين الأولين، قالوا ما زاد داود على أن قال للرجل انزل لي عن امرأتك، ما زاد داود على أن قال للرجل انزل لي عن امرأتك، وهذا كان سائغا في شريعتهم أن يطلب الرجل من الرجل أن يتنازل له عن امرأته، كما حصل شيء يشبه هذا من عبد الرحمن بن عوف، آسف، من سعد بن الربيع لما قال لعبد الرحمن لعبد الرحمن بن عوف اختر يعني إحدى امرأتي وأنا أطلقها وتتزوجها. ف يعني القصة التي فيها روايات طويلة هذه مكذوبة، لكن أصل القصة صحيح، أن نبي الله داود قال لأحد جنوده أو رعيته، قال أوريا، قال له انزل لي عن امرأتك، وهذا شيء مباح يعني جائز، لكن لا يناسب مقام النبي داود عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فيه شيء من يعني الاسترسال مع الدنيا، والله تعالى قد أعطاه من النساء الكثير. فأنزل الله تعالى هذين الملكين وقال له هذا الكلام من باب التعريض حتى يفهم أنه هو المراد، أنه هو المراد، إن هذا أخي له 99 نعجة، هذا إشارة إلى داود، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. طبعا داود ما عزه في الخطاب، لكن عزه في الخطاب بلسان حاله، لأنه ملك، لما يقول ملك أعطني كذا ما تستطيع أن ترفض طلبه. فداود حكم، قال لقد ظلمك، ثم انصرف عنه، قال وظن داود أنما فتناه، أنه فتن لما طلب من هذا الرجل أن يتنازل له عن امرأته، وعلم أنه هو المقصود بهذا، لذلك تجد هذه النقلة المفاجئة في الآية، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا التفسير تجده عن ابن عباس وابن مسعود، هل تستطيع أن ترد هذا التفسير ولا مخالف له من الصحابة؟ وعلى هذا جمع من السلف، يعني أكثر السلف على هذا، جمهور مفسرين، بل بعضهم أظن النحاس نقل إجماع المفسرين على هذا التفسير، صحيح خالف بعض المتأخرين وذكروا بعد ذلك أقوالا كثيرة، في الحقيقة يمكن أن يقال كلها محدثة بعد تفسير السلف. فإذا في مثل هذه المواقف ما لك إلا أن يعني تقبل مثل هذا التفسير، مع أنه قد يقال أن هذا من الإسرائيليات يتكلمون عن يعني شيء حصل في بني إسرائيل في أنبيائهم، لكن الآن هذا لا يدل شيء على تكذيبه أو ما يخدش أيضا في نبوة داود عليه الصلاة والسلام، يعني بعضهم توهم هذا فرد هذا التفسير من أصله، لكن هذا ما يخدش في نبوته لأنه فعل شيئا مباحا، بل بالعكس توبته العظيمة من فعل مباح هذا يدل على كمال خوفه من الله وكمال يعني قربه من الله جل وعلا. كذلك مثلا في قول الله تعالى مثلا وألقينا على كرسيه جسدا، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ما التفسير الصحيح لهذه الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال والله لا طوفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة غلاما يجاهد في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فولدت له امرأة واحدة غلام نصف شق إنسان، شق إنسان فقط هكذا. فكثير أيضا من المعاصرين يفسرون هذه الآية بهذا الحديث، يقول هذا من باب تفسير القرآن بالسنة، وهذا أيضا خطأ الإخوة، هذا خطأ. لماذا؟ لأنك لما تنظر في تفسير القرآن بالسنة لا تنظر في اجتهادك أنت فقط، من الذي فسر هذه الآية بهذا الحديث؟ من؟ ما تجد أحدا من المفسرين المعتبرين الأوائل ذكر هذا الحديث تحت هذه الآية. البخاري أخرج هذا الحديث صحيحه، ما وضعه في كتاب التفسير، وضعه في كتب متفرقة، وعنده في صحيحه كتاب التفسير. الترمذي روى هذا الحديث في سننه وعنده كتاب مستقل في تفسير القرآن في سنن الترمذي ينقل أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما وضع هذا الحديث في سورة صاد وإنما ذكره في أبواب في باب آخر، فيدلك على أن العلماء ما فهموا من هذا الحديث أنه تفسير لهذه الآية. ثم ما ذكره ابن جرير ولا ابن كثير تحت هذه الآية، فلا بد أن تنظر كما قلنا لمجموع هذه الطرق، ما تغتر أنك تنظر في بعض الكتب المتأخرة أن هذا الحديث تفسير لهذه الآية فتقول هذا خلاص تعتمد عليه تفسير القرآن بالسنة أرفع من كل تفسير. لما تنظر في تفسير ابن جرير وابن كثير تجد أنهم ينقلون آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن المراد هو شيطان، كما قال ابن عباس وصخر الجني، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا، يعني الله تعالى اختبر سليمان فاستولى على كرسيه شيطان. نعم تترك الروايات الطويلة المكذوبة في أن هذا الجني كان يعاشر نساء سليمان وغير ذلك مما لا يليق بمقام النبوة، هذا مكذوب، هذه الإسرائيليات الباطلة، لكن أصل القصة أن هناك شيطان استولى على ملك سليمان هذه فتنة عظيمة وهذا وقع، وعلى ذلك آثار السلف رحمهم الله. فإذا ما تقول الله هذه الإسرائيليات ما نقبلها، ستقبل ماذا إذن في تفسير هذه الآية؟ إذا كان الصحابة رضي الله عنهم نقلوا هذه الإسرائيليات تفسيرا لهذه الآية كأنهم إيش يعتمدون عليه، فلا يمكن أن ترد هذا التفسير. فهذا القسم الإسرائيليات الإخوة يعني يقبل وينبغي أن ننتبه له، يعني لأن هذا موجود الآن يعني عند بعض المتأخرين أنه ما يلتفت إلى مثل هذا ويفسر تفسير القرآن يظن أنه على صواب أو أنه من باب تفسير القرآن بالسنة وهو بعيد كل البعد عن تفسير السلف، فما يصل إلى مراد الله. ونحن كما عرفنا أول قاعدة قررها ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن للصحابة رضي الله عنهم، فالمعتمد هو تفسير السلف فهم السلف وهكذا. فإذا لابد أن ننتبه إلى هذا. نعم هذا دليل أما نقلها الصحابة وجزموا بهذا النقل وفسروا هذه الآية بها ولم يعرف مخالف لهذا الصحابي، أو زد على هذا تجد أن هذا يتتابع عليه السلف في نقله، فتجد أن هذا ما يدخل في يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ما يدخل في هذا القسم، يدخل في أن هذا علم علمه الصحابة إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني من القرائن والأحوال، لعلهم سمعوا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني علموا المراد، كان معروفا عندهم أن هذه الآية تتحدث عن كذا ويعني فسروا القرآن بها، فهذا مما يشهد له بالصدق كما ذكر ابن تيمية. أي نعم. وإلا إذا أدخلت العقل تقول لا كيف يتمكن جني من كرسي سليمان، العقل الإخوة لا يمكن أن يكون يعني مرجعا في مثل هذا دائما. وبالنسبة للنظر إلى يعني ما يستنكر، ليس المقصود الشيء الذي يستنكر يعني يكون شيئا عجيبا، لا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في قصص بني إسرائيل الأعاجيب، يعني مثلا حديث موسى عليه الصلاة والسلام لما اغتسل وضع ثيابه على حجر ففر الحجر فركض خلفه ورآه بني إسرائيل يعني بغير ثياب حتى يبرئه الله مما قالوا أنه آدر، فثم أخذ الحجر وضربه حتى ظهرت له ندب. هذا الحديث ربما إذا سمعه الإنسان ما يعرف الحديث هذا من أخرجه يقول هذا باطل، إيش القصة هذه، لكن حديث موجود وين؟ في البخاري، يعني في الصحيح موجود الحديث، ما يمكن أن تنكره بمجرد أنه شيء عجيب. فليس المقصود بأن هذا مما يستنكر أنه عجيب في العقل، لا، وإنما المقصود أنه يخالف أصول الشريعة يخالف شيئا في شريعتنا هذا الذي نعلم أنه باطل. نعم، مدام أنه لا يخالف شيئا من أصول الشريعة ومن عصمة الأنبياء ومن منزلتهم، فالأصل أنه يقبل، خاصة كما عرفنا إذا جزم به الصحابي في التفسير، وتجد العلماء تتابعوا على هذا الفهم، ينقلون هذه الآثار عن الصحابة في تفاسيرهم ويعتمدونها، فهذا هو الأصل يقبل. نعم. قالوا والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، فهذا واضح أنه لا يقبل، والعياذ بالله، مثل ما ينقل أن نوح عليه الصلاة والسلام شرب الخمر، وأن لوط زنى بابنتيه، وأن كذا وكذا، يعني أشياء والعياذ بالله يعني شنيعة تنقل عن الأنبياء، فهذا باطل. قال والثالث ما هو مسكوت عنه، لا من قبيل، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. نعم، يعني مثلا قصة البقرة، مثلا اذبحوا بقرة، قصة طويلة، أن واحد كان له عم وما كان له ورثة، وأراد أن يأخذ ماله فقتله، ثم تظاهر أنه لا يعرف من قتله وبكى، والقصة المعروفة. وجاءت روايات مختلفة في، يعني تختلف في بعض الحوادث في القصة، نقول هذا مما يجوز روايته، لأنه يعني ما يوجد عندنا شيء يعني يكذبه، وهو مما يستأنس به، يعني لا فائدة دينية تعود في ذكر هذه الأخبار، يعني ليس هناك كبير فائدة. القصة في حد ذاتها فيها العبرة في سورة البقرة، لو قرأتها بدون يعني هذه الروايات الأمر الحمد لله يعني طيب، وتحصل فيه على العبرة في القرآن، لكن يعني لو ذكرت هذه الإسرائيليات من باب زيادة المعرفة في هذا الباب لا بأس. نعم، مثلا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فاقتلوا أنفسكم، فيذكر ابن عباس رضي الله عنهما كيفية حصول هذا، أنه نزل عليهم، نزلت عليهم غمامة سوداء، وجعل بعضهم يقتل بعضا حتى قتل منهم يعني آلاف مؤلفة. يعني مثل هذا الله أعلم، قد يعني يستفيد منه الإنسان، يبين يعني عظم الأمر، لكن إذا ما ذكره ما يكون في فائدة، بخلاف الأمثلة الأولى يعني هي تفسر لك الآية، واضح؟ هناك قال هذا جني شيطان استولى على ملكه، هناك قال ما زاد داود على أن قال للرجل انزل لي على امرأتك، هذا تفسير مباشر للآية. أما هذه الأمور مسكوت عنها يعني مما يتعلق بالآية فيمكن أن تروى. قال ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك. نعم، فبعضهم يقبلها وبعضهم يردها، وبعضهم يقول هذه لا تقبل لأنها تخالف العقل، فالطالب العلم يستنير بفهم العلماء والمفسرين، تنظر هل ابن جرير ذكر هذا، هل ابن كثير ذكر هذا، اعتمد على هذه الآثار أو لا، فهذا من أحسن ما يدلك على قبول الإسرائيليات أو عدمها. قال كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، هذا ليس في فائدة. نعم، لكن كما ذكرنا أحيانا بعض القصص يكون فيها فائدة، مثل قصة البقرة أو كيف كانت توبة بني إسرائيل، قد يكون فيها شيء من الفائدة فلا بأس من روايتها. أما مثل هذه الأمور المبهمة التي أبهمها القرآن فالأصل أن لا تروى لأنه ليس فيها فائدة. قال ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى، يعني لو نقل يعني المفسر الخلاف في شيء من هذا فهذا جائز. لماذا؟ استدل ابن تيمية على هذا، قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية آية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين قد رجما بالغيب وسكت عن الثالث فدل على صحته. ولهذا جاء عن ابن عباس قال أنا من القليل الذين يعني يعلمونهم، وقال سبعة وثامنهم كلبهم، هذا جاء عن ابن عباس. قال إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه. فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، هذه قاعدة عامة في حكاية الخلاف، خلاف فقهي، خلاف التفسير، خلاف الحديث. قال أن تستوعب الأقوال، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، ما تفوت قول، قد يكون هذا القول الذي ما ذكرته هو الصواب، فلا بد أولا أن تستوعب الأقوال في المسألة. ثانيا قال وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وهذا يكون بمعرفة أدلة كل قول. الثالث وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع، والخلاف لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. نعم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولو ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان. قلت في المسألة هذه ثمانية أقوال، ولو دققت النظر يمكن أن ترجع إلى قولين أو ثلاثة، فلا بد من حصر الأقوال وعدم تضيع الزمان في هذا، في ذكر الخلاف. قال فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. هنا قد ينبه على أنه من ورع بعض العلماء ومن سعة علمهم أنه لا يظهر عنده شيء في الراجح، فقد ينقل لك الأقوال ويسكت، فهذا لا بأس به لأنه متوقف في المسألة فلا يلزم بترجيح، وهذا لا تظن أنه من الجهل، بل هذا الإخوة يأتي من كمال العلم، لأن العالم كلما توسع في مدارك العلم والأدلة يعرف قوة وجهة النظر للمخالف، فربما يصل إلى مرحلة بعد أن كان يرجح بقوة تجده في بعض المسائل يتوقف، أو يرجح لكن بأدب يقول لعل الظاهر كذا، لعل الأقرب كذا، وهذا يأتي من كمال العلم، بخلاف حالنا في بداية الطلب ولا نزال في البداية، تجد الواحد لقلة علمه ولجهله بمدارك العلماء ووجهات نظرهم وأدلتهم يجد يسفه الأقوال، والراجح الذي لا شك فيه كذا وكذا، ثم إذا تقدم به الزمن في طلب العلم يتوقف ويعلم أنه كان مستعجلا. فلا بد لطالب العلم أن يتأدب مع العلماء، إذا رأى خلافا فقهيا أو في التفسير لا تسفه الأقوال حتى لو ظننت أنه ضعيف، والله كم من قول ضعيف كنت أقول لا يمكن أن يقول الإنسان بهذا القول لأنه لا دليل عليه في الظاهر، وإذا بك تقول بهذا القول، تقول بهذا القول. أذكر مسألة السفر يقيد ب إذا كان 4 أيام يعتبر مقيم، وإذا كان أقل 3 أيام يعتبر مسافر. عن هذا قول جمهور العلماء، يقول وين الدليل على هذا؟ وكنا نأخذ بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى تبين بعد ذلك أن هذا هو الصواب، وأن السفر لا بد فيه من هذه المدة أو من هذا التحديد، ما يمكن أن يكون الأمر مطلقا هكذا. مع أنه في بداية الأمر كان الواحد يعني يفكر أن هذا مستحيل أن يقول به، سبحان الله. فلا يعني تسفه الأقوال، ويعني خاصة الإخوة هذا في بداية الطلب، حتى إذا حصل مثلا ترجيح قل الأقرب الظاهر، والله أعلم. ثم قال: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. وهذا الإخوة أيضا مهم، لماذا؟ لأن التابعين أخذوا عن الصحابة، هذا أولا، ثانيا لأنهم من القرون المفضلة، وثالثا لأنهم من أهل اللسان العربي. فهذه أسباب تؤهلهم إلى الصواب. قال: كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق ذكر بسند عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس، أو قال: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقف عند كل آية منه وأسأله عنها. وذكر عن الترمذي بسنده عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وكذلك بسنده عن مجاهد قال: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت، لأن ابن مسعود أعلم بالتفسير. فقال: وعن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير القرآن ومعه ألواح، قال فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وبالعالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغير من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك. هذا كما عرفنا اختلاف ماذا؟ تنوع. قال: فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي، كما عرفنا يعني في اختلاف التنوع. يفسرون بالمثال، يفسرون بوصف من الأوصاف كما ذكرنا بلازم الكلمة المعنى. نعم. قال: وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ لأن له حكم المرسل، والمرسل ضعيف. لكن ماذا يعني شعبة بهذه الكلمة؟ قال ابن تيمية: يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم. وهذا صحيح، يعني يقصد إذا اختلفوا لا تكون حجة. قال: أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. شوف ابن تيمية يقول: إذا أجمع التابعون على شيء فلا يرتاب في كونه حجة. وهذا مهم الإخوة في الفقه وكذلك في التفسير. تجد مسألة ما فيها إلا أقوال التابعين مثلا، ما جاء عن الصحابة شيء، وجاء عن التابعين فتاوى في مسألة معينة، فهنا لا سبيل لك إلا أن تأخذ بفتوى التابعين. بل حتى لو وجدت تابعي واحد يعني أعلى من قال في هذه المسألة فلان مثلا عطاء، فهنا تأخذ بقوله وأنت مرتاح، لأن هذا من فهم السلف، وخاصة كلما كثروا هذا يزيدك طمأنينة. يعني مثلا أذكر في رمضان مثلا في صيام رمضان الذي يعني مسألة الاستمناء هل تفطر الصائم أو لا، تجد التابعين يفتون بأنها تفطر الصائم، نعم ليس عليه كفارة الجماع لكنها تفطر الصائم، وعلى هذا جمهور العلماء مشوا على هذا. الظاهرية خالفوا قال لا دليل، ما الدليل على أن هذا يفطر الصائم؟ وقياسه بالجماع فيه نظر، لذلك ما ألحقتم الاستمناء بالجماع من كل وجه، ليس فيه كفارة الجماع، لكن فتاوى التابعين هي الأصل في هذا. نعم هناك شيء من القياس ولو كان قياس جزئي، يعني أن هذا حصل فيه اللذة، لكن عندك فتاوى التابعين فترتاح. المحرم إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج، قال الجمهور يصح لكن يكره، لكن عند الشافعية أنه ينقلب إحرامه إلى عمره. تجد هذا القول عليه بعض التابعين خاصة عطاء إمام المناسك ومجاهد وغيره، وكأنه لا يعلم أنه مخالف من التابعين فتأخذ به، فهذا مهم في الفقه كذلك في التفسير. قال فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب وأقوال الصحابة في ذلك. لكن أيضا ما تخرج عن أقوالهم، يعني ما تبتدع قولا ثالثا إذا اختلفوا على قولين. ثم قال فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. طبعا قال بمجرد الرأي يعني بدون علم ولا غلبة ظن، هذا المقصود، بدون علم ولا غلبة ظن. والعلم أو غلبة الظن يأتيان إذا فسرت القرآن بآثار الصحابة أو التابعين أو يعني القواعد يعني الصحيحة في تفسير القرآن، فهذا يكون تفسير بعلم. أما إذا كان بمجرد الرأي بدون اعتماد على علم واضح فهذا من الرأي المذموم المحرم. ذكر بالسند حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ذكر أن الحديث يعني في سنده ضعف، وجاء عن ابن عباس موقوفا، والحديث له طرق يعني ضعيفة. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أيضا هذا قال الترمذي حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم. نعم الأحاديث يعني هذه ثبتت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس. قال وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. نعم قد يجتهد أحيانا لكن يخطئ فيكون له أجر، لكن ما يتعمد أن يفسره بغير علم، يجتهد بناء على غلبة ظن فيخطئ مثلا، يعني يغتفر له ذلك لأن غالب تفسيره يكون صحيحا، لكن أخطأ في موضع موضعين لا بأس. قال وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب، ولو كان قد كذب من زنى في نفس الأمر، لأنه لابد من أربعة شهداء. إذا كان واحدا ورأى بعينه بالفعل الزنا لكن ما عنده من يكمل له هذه الشهادة، فما يقدم على الشهادة أصلا، لأنه إذا شهد سيكون كاذبا في يعني حكم الله جل وعلا. قال لأنه أخبر بما لا يحل، بما لا يحل له الإخبار به، ما يجوز لك أن تتكلم إذا ما اكتمل نصاب الشهادة، ما تتكلم. قال وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، وذكر بالسند عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. نعم. قال وقال أبو عبيد القاسم السلام حدثنا إلى آخره، قال عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سئل عن قولي وفاكهة وأبا، قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. المنقطع لأن إبراهيم لم يسمع من أبي بكر، لكن هذا تقدم يعني مثله في الأثر السابق. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وذكر أيضا بسنده عن عمر بن الخطاب قال عن أنس كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع من زهده رضي الله عنه، فقرأ وفاكهة وأب فقال ما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه. قال وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل. فإذا هذا معنى كلام يعني أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، هم يعرفون الأب أنه نبات من نبات الأرض وأيضا قد ترعاه البهائم، لكن حقيقة الأب، ماهية الأب، كيف شكله، حتى نحن الآن ممكن نجهله مثلا. فيعني هذا الذي يعني أرادوه من هذا الاستفهام فما الأب. قال وعن ابن أبي مليكة طبعا قال لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، ثم ذكر عن ابن جرير بسنده أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. وذكر بسنده عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون في السجدة، فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. هذا من باب الإخوة التورع والاحتياط، ومن باب تعظيم أمر التفسير للناس حتى ما يتكلم فيه من لا علم له به. وإلا فاليوم في سورة المعارج يتعلق بيوم القيامة، وقال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، أو في المعارج آسف في السجدة إيش قال أول الآية إيش؟ أي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا الله. لا هذه النحل، هذا وين وديتنا. المهم طيب المهم أن هذا يعني في عروج الملائكة وصعودها ونزولها. نعم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، كما ذكرنا هذا في نفس هذا اليوم مقداره لو كان بأيامنا. طيب، ثم ذكر بسنده عن ابن جرير قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسألوا عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وعن سعيد بن المسيب قال: إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وسأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة، أن اشتهر بالرواية عن ابن عباس والكلام في القرآن. قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. قال عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وعن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. قال بن سيرين: سألت عبيد السلماني أو السلماني عن آية من القرآن قال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. قال عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. نعم، يعني لابد للمفسر أن يدقق النظر وينظر في سياق الآية. قال إبراهيم: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكن الرواية عن الله. قال مسروق: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. نعم، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وسند صحيح. قال: وعن ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التفسير على 4 أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، وجه تعرفه العرب من كلامها، فهذا يعلم باللغة العربية حتى لو لم ترجع فيه إلى آثار الصحابة والسلف، أنه معلوم في اللغة. مثل يمثلون على ذلك بقول الله تعالى: وكأسا دهاقا. مثلا دهاقا، ما معنى دهاقا؟ يعني ملأة ومتتابعة، مملوءة ومتتابعة. وكأسا دهاقا. يقول ابن عباس: سمعت أبي في الجاهلية يقول: اسقنا كأسا دهاقا. فهذه كلمة تعرفها العرب. قال: وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، لا يعذر أحد بجهالته. من كان يعني العلم والجهل هذا أمر نسبي، لكن هناك آيات واضحة جدا ما يعذر أحد بجهالتها. واحد يسمع: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ثم يعق والديه أو يضربهما يقول: والله ما فهمت أن هناك شيء محرم في ضرب الوالدين. لا، ما أحد يفهم هذا. فإذا هذا لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء، تفسير يعلمه العلماء، هناك بعض كثير من الآيات لا يعلمها إلا العلماء، وهذا يرجع يعني اجتهاد طالب العلم وقراءة في كتب التفسير. آيات المواريث مثلا، آيات الأحكام، ربما ما يعرفها كثير من الناس أو يغفلون عن معانيها، هذا يأتي بالتعلم بالرجوع إلى كتب التفسير. تسأل كثير من الناس مثلا وسع كرسي والسماوات والأرض، ما يعرف ما معنى الكرسي على الحقيقة يعني، ويعني وهكذا كثير من الآيات قد يخفى معناها عن كثير من الناس. قال وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى، وهذا ما يتعلق بماذا؟ نعم حقيقة آيات الصفات، يعني حقائق الصفات يعني الكيفية، أما المعاني فيعلمها يعني المسلمون، لأن هذه الآيات جاءت باللغة العربية المراد ظاهرها لكن كما يليق بجلال الله وعظمته بلا تشبيه ولا تمثيل. أما الحقائق، حقائق آيات الصفات، حقائق آيات يوم القيامة، الحقيقة والكيفية، هذه لا يعلمها إلا الله. قال والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. طبعا هو ما ذكر ما يتعلق باللغة العربية، انتهت المقدمة إلى هنا. يعني هناك طبعا موضوعات مختلفة في علوم القرآن وأصول التفسير، لكن نحن يعني أردنا أن نمر على مقدمة ابن تيمية، وإلا فأيضا تفسير القرآن باللغة ومعرفة بعض قواعد اللغة المتكررة، فهذا مهم أيضا حتى تصل إلى الفهم الصحيح وتتذوق حلاوة القرآن، وفي ذلك أيضا دفاع عن العقيدة، لما تتعلم اللغة ترد على أصحاب البدع من اللغة العربية، هذا مهم. يعني مثل قاعدة التضمين التي مرت معنا، هذه من قواعد ماذا؟ اللغة. مثل قاعدة حذف المعمول يفيد العموم، مثلا حذف المعمول يفيد العموم، فكثيرا ما يحذف مثل مفعول به أو المعمول للكلمة، لماذا؟ لإفادة العموم. أفلا تعقلون، ما يقول تعقلون كذا أو تعقلون كذا، هذا كثير. حذف جواب لو يتكرر كثيرا في القرآن، يحذف جواب لو، كلا لو تعلمون علم اليقين، أين الجواب؟ كثير من الناس يفهم الآية يعني لترون الجحيم، هذا خطأ، ما يكون إنسان فهم هذه الآية إذا قال الجواب لترون الجحيم، لأن رؤية الجحيم ما تختص بمن عنده علم اليقين، رؤية الجحيم يوم القيامة تكون للمسلم والكافر، الكل يرى النار. لكن كلا لو تعلمون علم اليقين يعني لما ألهاكم التكاثر. وهكذا يعني قواعد في اللغة، تقديم ما حق والتأخير يفيد الحصر، تعريف الجزئين يفيد الحصر، هذه قواعد يعني محدودة، وجميل بطالب العلم أن يضبطها بحيث أنها تكون عنده دائما في تفسير الآيات. نعم. وهكذا يعني مواضيع مختلفة الإخوة تتعلق ب يعني تفسير القرآن، أسباب النزول مر معنا شيء من ذلك، القراءات ومقاصد السور والمناسبات بين السور والآيات، يعني وكما ذكرت لكم يعني من أراد توسع في هذا هناك كتاب للشيخ خالد السبت في مجلدين قواعد التفسير، هذا من أحسن ما كتب في قواعد التفسير. والله أعلم. نعم كتاب الشيخ السعدي جميل، يعني القواعد الحسان في تفسير القرآن، لكن يعني قواعد الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى كتابه ليس يعني كثير من القواعد التي ذكرها في الحقيقة ما تدخل في قواعد التفسير، ليست قواعد تستنبط بها المعاني، وإنما هي أشبه ما تكون بالفوائد العامة الفوائد العامة، يعني مثلا أذكر لما ذكر القاعدة الأولى قال وقت البيوت من أبوابها، هذه قاعدة، وقت البيوت من أبوابها، أن الإنسان إذا أراد أن يتعلم أي علم أو يصل إلى أي مراد لابد أن يأتيه من طريقه، فيقول هل القرآن قرر هذه القاعدة، كأنها قواعد عامة، فوائد عامة من خلال القرآن. لكن لا شك فيه فائدة عظيمة، الكتاب هذا مهم جدا لقراءته، وهو سهل، يعني ممكن طالب علم يقرأه لوحده ما يحتاج إلى يعني شرح. يذكر لك مثلا منهج القرآن في تقرير التوحيد، منهج القرآن في تقرير الأحكام الشرعية، وهكذا، يعني فوائد جميلة جدا يعني في القرآن. الله أعلم. طيب نعم. هو يحتمل هذا، يعني إذا حدث عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، يحتمل أن يراد مثلا الوعيد العام، أنك يعني إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، يعني ماذا سيكون يعني قبل أن تفسر وماذا سيكون بعد أن تفسر، هل تفسر تفسيرا صحيحا فتؤجر أو تفسر تفسيرا غير صحيح فتحصل على الإثم، يعني كأنه يراد، كأن المراد أن ينظر يعني في حاله وفي أمره، أو كما ذكرنا وهذا الله أعلم قد يكون أظهر، أن ينظر يعني ما قبل الآية وما بعدها يعني بالنظر إلى